أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. توجد ظواهر عديدة ملفتة للنظر في حياة الإمام الكاظم عليه السلام، يمكن أن تكون كل منها موضعا للبحث والدراسة، لكن الذي نريد أن نتناوله الآن في ذكر الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه هي كثرة ذريته، حيث عدت المصادر له 37 ابنا، يعني بين ذكر وأنثى 37، من أمهات شتى، طبعا ليست من أم واحدة، من أمهات شتى، كلهن يعرف بالمصطلح أم ولد. أم ولد أي جارية يشتريها الإمام ويعتقها ثم يتزوجها. فكل أمهات ذرية الإمام الكاظم، أو قل كل زوجاته بمن فيهن أم الإمام الرضا عليه السلام ولده علي بن موسى، هن أمهات أولاد. فمجموع إذن ذرية الإمام 37، رغم أنه لم يعمر طويلا ولم يتجاوز 55 من عمره الشريف، وقضى شطرا كبيرا منها في السجون. نعلم أن مدة اعتقال الإمام طالت أكثر من 10 سنوات في سجون مختلف الملوك العباسيين، فرغم أنه لم يعمر طويلا وقضى ردحا كبيرا منها في السجون، إلا أنه أنجب 37. واليوم أكثر السادة الأشراف زادهم الله شرفا هم سادة موسوية ينتمون إلى الإمام موسى بن جعفر. هذه الظاهرة أي تكثير النسل مفهومة وواضحة باعتبار أحاديث شريفة موجودة تحث على كثرة الإنجاب وكثرة الذرية، منها ما رواه الإمام الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم غدا في القيامة. نسوي استعراض يوم القيامة، وكل نبي من الأنبياء يعرض إيش قد أفراد أمته، فأنا أريد منكم أيها المسلمون أن تكونوا أكثر الأمم عددا، أكاثر بكم يوم القيامة، حتى إن السقط، ليس فقط المواليد والإنجاب، لا حتى السقط، حتى إن السقط يقف محبنطئا على باب الجنة فيقال له ادخل، فيقول لا، حتى يدخل أبواي قبلي. حتى السقط هذه بركته، أنه يدخل والديه إلى الجنة، وهو طبعا مضمون الجنة لهذا السقط، ولا يدخل الجنة حتى يدخل أبويه قبله. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ميراث الله من عبده المؤمن الولد الصالح يستغفر له. إنسان إذا مات له ورثة يتقاسمون أمواله عقاراته أي شيء تركه، الله تعالى أيضا يرث من عبده المؤمن. ماذا يرث؟ يرث الولد الصالح الذي يتركه ويستغفر له. روى أحد أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام قال: كتبت إلى أبي الحسن، كنية الإمام الكاظم عليه السلام، إني أحببت طلب الولد منذ 5 سنين، وذلك أن أهلي كرهت ذلك. هذه مشكلة موجودة طبعا اليوم بكثرة، الرجل محب للإنجاب وللذرية، لكن المرأة تقدم معاذير الزوجة والرجل يحترم وجهة نظرها أو لا يريد مشكلة معها، خلينا نقول، وذلك أن أهلي كرهت ذلك وقالت إنه يشتد علي تربيتهم لقلة الشيء، مثل وضعنا المالي الاقتصادي لا يسمح بالإنجاب، فالمرأة معترضة على ذلك، وأنا أطلب الولد منذ 5 سنين. فكتب إلي الإمام الكاظم عليه السلام: اطلب الولد فإن الله رازقهم. ما عليك بهذا الحكي، رزقهم على الله تبارك وتعالى، ليس أنت ولا زوجتك المسؤولين عن رزقهم. وفي حديث عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن أولاد المسلمين موسومون عند الله شافع ومشفع. كل أولاد المسلمين أطفال الذين لم يبلغوا الحلم لهم خصيصة أنه شافع مشفع، يعني شافع مشفع، يعني إذا شفعت تقبل شفاعته بلا نقاش. وطبعا أول من يشفع لمن؟ لوالديه. إن أولاد المسلمين موسومون، موصوفون عند الله شافع ومشفع، ما ترد شفاعته تقبل. هذا وهم أطفال. فإذا بلغوا 12 سنة كتبت لهم الحسنات، فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات. هذه المراحل التي يمر بها أطفال المسلمين. وفي حديث عن الرضا عليه السلام: أما علمت أن الولدان تحت العرش يستغفرون لآبائهم؟ من باب تشجيع على كثرة الإنجاب وعلى الاستيلاد. أما علمت أن الولدان تحت العرش يستغفرون لآبائهم؟ هذه النعمة الكبرى بالإنجاب. يحضنهم إبراهيم عليه السلام وتربيهم سارة زوجته في جبل من مسك وعنبر وزعفران. هاي إذن بعض الأحاديث التي وردت في الحث على الإنجاب وتكثير النسل. لذلك قلنا أنه لا نستغرب أن الأئمة المعصومين عليهم السلام لهم هذه الذرية الكثيرة، والإمام الكاظم عليه السلام. هاي مسألة طبيعية وفق هذه الأحاديث الشريفة. ولعل هذا أيضا يفسر لنا لماذا أقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد الوجوه على تكثير زوجاته، يطلب الولد، يطلب الذرية والإنجاب، لكن الله شاء تعالى أن تكون ذريته من ابنته فاطمة سلام الله عليه. فلذلك ترك النبي 9 زوجات، وترك أمير المؤمنين 8 زوجات. هذا كله كان أحد مبررات التي نفهمها هي من أجل تكثير الإنجاب وتكثير النسل. الزهرة عليه السلام أمامنا من أسمائها الكوثر، يعني الكوثر لأنها أكثرت من الإنجاب ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه ما شاء الله تملأ الأرض بالملايين، كلهم من فاطمة الزهراء. هل عمر القصير لها؟ استشهدت وعمرها 18 عاما، ومع ذلك الثابت أن لها ذرية: الحسن والحسين وزينب العقيلة، واستشهد السقط لها المحسن وهي عمرها 18 سنة واستشهدت. هذا كل أمثلة إذن على حرص المعصومين عليهم السلام على زيادة الإنجاب وزيادة الذرية. والإمام الكاظم عليه السلام ضمن هذا الإطار، وهو أولى الناس باتباع سنة أجداده الطاهرين صلى الله عليهم أجمعين. هذا إذن الوجه العام الذي يمكن أن نفهمه أو يفسر لنا كثرة الإنجاب، وهو كافي طبعا. لكن مضافا إلى ذلك يوجد وجه خاص نستطيع أن نسميه بأن توجد خطة وضعها المعصومون، خطة استراتيجية وضعها الأئمة سلام الله عليهم، خصوصا الأئمة بعد كربلاء، بعد واقعة كربلاء وضعوا خطة استراتيجية طويلة الأمد لتكثير نسل آل أبي طالب، ردا على سياسة الاستئصال والاجتثاث التي تبناها أعداؤهم من الأمويين. ماذا كان شعار جيش يزيد يوم كربلاء يوم واقعة الطف؟ اقتلوهم ولا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية. هذه كانت سيرة أعداء أهل البيت سلام الله عليهم. فبماذا تقابل هذه السيرة؟ ما هي الخطة التي وضعت بأزاء هذا العدوان الغاشم الذي يريد استئصال هذا البيت الطاهر؟ فكانت من الخطط الاستراتيجية التي وضعت هو تكثير الإنجاب، لأن القوم عازمون على استئصالهم. دور عقيل ابن أبي طالب بقيت فارغة من الرجال، العباس بن علي عليه السلام وإخوته كلهم استشهدوا في كربلاء، فرغت دورهم من الرجال. فهذه لابد من وضع خطة مقابلة لتعويض هذه السياسة العدوانية التي التجأ إليها أعداء أهل البيت سلام الله عليه. سئل الإمام السجاد عليه السلام عن سبب حنوه الزائد على آل عقيل، كان يحيطهم بشفقة خاصة، آل عقيل صغارهم رجالهم استشهدوا كما نعلم، مسلم بن عقيل وإخوته وأبناء مسلم وأبناء إخوة مسلم استشهدوا في كربلاء والأحداث المرتبطة بها. فسئل الإمام السجاد عليه السلام عن سبب حنوه الزائد على آل عقيل، فقال عليه السلام: إني أذكر يومهم مع أبي عبد الله عليه السلام فأرق لهم. هذا السبب حنوه الزائد. ولما قدم المختار الثقفي أموال وهدايا جزيلة إلى الإمام السجاد كان أول همومه ومسؤولياته هو إعادة بناء دور آل عقيل بن أبي طالب التي هدمها الأمويون. وهكذا تصرف الإمام السجاد مع الولد الوحيد الذي بقي للعباس، عمه العباس ابن أمير المؤمنين، وهو عبيد الله بن العباس. زوجه ابنته خديجة بنت الإمام السجاد عليه السلام، ولم يكتفي بذلك، زوجه ثلاث زوجات أخرى وليست أمهات ولد، كلهن حرائر، واحدة لبنت الإمام الحسن عليه السلام، وأخرى ترجع للعباس بن عبد المطلب، وأخرى بنت المسور بن مخرمة الزهري من بني زهرة خوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الهدف هو تكثير نسل عمه العباس، وفعلا الحمد لله نجحت هذه، وأصبح للعباس بن علي ذرية فيهم كثير من العلماء والأعلام في الأمة. وكان الإمام الكاظم عليه السلام يقبل هدايا هارون العباسي، فسئل: ابن رسول الله، هذا الظالم تأخذ منه الأموال والهدايا، هل لذلك واجه؟ فسرنا ذلك. ماذا كان جواب الإمام عليه السلام الكاظم؟ قال: والله لولا أني أرى من أزوجه بها من عزاب بني أبي طالب لئلا ينقطع نسله ما قبلتها أبدا، ما كنت لأقبل هدايا من هذا الظالم، لكني محتاج إلى المال بهالمعنى محتاج، يعني وإلا هو الخلق والأموال كلها، الأرض وما فيها هي لهم وملكهم. فيقول: إنما أقبل هذه الأموال لأزوج آل أبي طالب، ذرية أبي طالب، حتى لا ينقطع نسله. ولماذا ينقطع نسله؟ بسبب هذا العدوان الشرس والبطش الشديد الذي مارسه ملوك بني أمية وملوك بني العباس تجاه الأئمة سلام الله عليهم. والله إمام الكاظم لولا أني أرى من أزوجه بها من عزاب بني أبي طالب، لماذا؟ لئلا ينقطع نسله ما قبلتها أبدا. إذن هذه شواهد من حياة الإمام السجاد. الإمام السجاد نفسه كم ذريته؟ 15 بين ذكور وإناث الإمام السجاد. فهذه إذن سياسة كانت استراتيجية تبعها الأئمة المعصومون سلام الله عليهم، لم تأتي اعتباطا أن يكون للإمام الكاظم 37 بين ذكر وأنثى. هذا كانت سياسة ممنهجة استراتيجية تبعها الأئمة المعصومون عليهم السلام، وأنجبت هذا العدد الهائل من العلماء ومن مراجع الدين ومن القادة ومن الصلحاء ومن المفكرين ومن أعلام الأمة عبر الأجيال إلى اليوم. هذا كله من ثمرات تلك الخطة. ونحن طبعا شيعة أهل البيت سلام الله عليهم مدعوون مطالبون بأن نستفيد من هذا الدرس، من هذه المعالجة التي اتبعها الأئمة المعصومون سلام الله عليهم، لعدة مبررات، لعدة أهداف. أولا أن نأخذ، لكي نأخذ بهذه السنة الشريفة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونلبي هذه الرغبة لدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني مكاثر بكم الأمة. كل شخص ضيفة، شون اليوم السياسيين بالانتخابات، نقرب الفكرة، شون السياسيين بالانتخابات، كل صوت محتاجة من أصوات الناخبين، لأن بالنتيجة سيحصل تنافس وعد أصوات، الصوت الواحد يمكن يفيده يرجحه على آخر. هذه الفكرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصريح العبارة دي يقولها: إني مكاثر بكم الأمم. غدا سيقف موسى الكريم عليه السلام ويقول: هذه أمتي وهؤلاء أتباعي، ويقف عيسى روح الله ويقول: هؤلاء أتباعي، ويقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: هؤلاء أتباعي. يريد يكاثر بكم، لبوا رغبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكثروا من أمته، حتى يكون حينما يكاثر يكاثر بواقع موجود. فإذا هذا هو المبرر الأول، أن تدخل السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتلبوا هذه الرغبة الشريفة له. ثانيا، إن فيها تكثير النسل استجابة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ونعلم أنه في الإنجاب وتكثير الإنجاب حياة باقية ودائمة للإنسان، إنسان يحفظ في ولده وديمومة ذكره بولده وذريته. كلما تكثر من الإنجاب هذا معنى أن حياة جديدة تضاف إليك تبقى مستمرة إلى يوم القيامة. روى الشيخ الصدوق في الفقيه في من لا يحضره الفقيه قال: روي أن في رواية أن من مات بلا خلف فكأن لم يكن بين الناس، ومن مات وله خلف فكأنه لم يمت. حياة لكم هذا في تكثير الإنجاب والذرية. والله تعالى يقول: استجيبوا إذا دعاكم لما يحييكم، وفي هذا حياة لكم. المبرر الثالث أن الذرية مصدر لكثير من الطاعات للوالدين. ألستم تبحثون عن أبواب للطاعة تتقربون بها إلى الله تعالى؟ العند مال باب للطاعة، يتصدق منه ويزور ويحج ويعتمر وينفق. الذي عنده صحة ويقوم للعبادة ويصوم ويصلي، هذه أبواب للطاعة. فالذرية من أوسع أبواب الطاعة لله تعالى. فكلما تكثر الذرية تكثر فرص الطاعة لك والتقرب إلى الله تعالى. الآن مر أمامنا حديث السقط. السقط لا يدخل الجنة حتى يدخل أبويه قبله، أليست هذه فرصة للإنسان للطاعة؟ عن أمير المؤمنين عليه السلام أذكر بعض الروايات: في المرض يصيب الصبي، الصبي يمرض، شنو هاي؟ قال عليه السلام: إنه كفارة لوالديه. هم نبحث عن كفارة لذنوبنا التي ألممنا بها في حياتنا، واحدة من هذه الكفارات هذا الصخون نسميها الحمى أو أي مرض يصيب الطفل، هذا كفارة لوالديه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلخص بعض هذه الطاعات التي نستفيدها من وجود الذرية، قال: إن ولد أحدكم إذا مات أجر فيه، وإن بقي بعده استغفر له بعد موته. ففي جميع الأحوال إذن هو طاعة لكم ومقرب إلى الله تعالى. إن مرض كفارة لوالده، إن مات هذا سمعنا أجر فيه ولا يدخل الجنة حتى يدخل أبوه، وإن بقي بعده استغفر له. فهذا إذن كله امتداد للطاعات. وأمامنا الحديث المشهور: إذا مات الإنسان وإذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث، أحد هذه الثلاث ولد صالح يستغفر له ويدعو له. فإذا هذه طاعات كثيرة تنفتح لك أيها الإنسان بتكثير الإنجاب وتكثير الذرية. بعد من الطاعات اللي يمكن أن تكتسبها من خلال وجود الذرية ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الله لا يرحم الرجل لشدة حبه لولده. هذا شيء خو أنت إلك راجع، هذا شيء فطري، أنت تحب ولدك، لكن الله تعالى يكرمك لأجل حبك لولدك. إن الله لا يرحم الرجل لشدة حبه لولده، كرم من الله تعالى. روى الإمام الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر عيسى بن مريم عليه السلام بقبر يعذب صاحبه ثم مر به من قابل فإذا هو لا يعذب شنو اللي حصل تساءل فقال يا رب مررت بهذا القبر عام أول وهو يعذب ومررت به العام فإذا هو ليس يعذب ما تفسير ذلك فأوحى الله إليه أنه أدرك له ولد صالح فأصلح طريقا وآوى يتيما فلهذا غفرت له بما عمل ابنه هذا الجديد الذي حصل هو كان مستحقا للعذاب وللعقاب فنال جزاءه لكن أصبح نشأ له ولد هذا الولد قدم عمل صالح فبهذا العمل الصالح الذي قدمه الولد رفع العذاب وغفر عن والده هي كلها طاعات تكتسبها أنت أيها الرجل أيها المرأة أيها الزوجان أو المم الزوجين حتى أحثكم على الزواج حتى تنجبوا وتكثروا من الذرية هذه كلها طاعات تكون متاحة لكم بالإنجاب المبرر الرابع لتكثير الإنجاب إن أتباع أهل البيت هم الجماعة الخيرة الطيبة اليوم أي مزارع عند أرض صالحة للزراعة يكثر من أي أشجار الأشجار التي لا فائدة فيها ولا ثمرة لا خوف بالتأكيد يكون حريص على أن يكثر ماذا من الثمرات الطيبة من الشجرة المثمرة زين وأنتم أتباع أهل البيت أنتم الشجرة الطيبة أنتم قوام هذا الوجود أنتم الذين اختاركم الله تعالى لكي تحتضنوا الإسلام الأصيل ولكي تحتضنوا ولاية أهل البيت فإذا ما أنتم تكثرون الإنجاب أنتم الشجرة الطيبة لعد على من الذي يكثر الإنجاب الشجرة الخبيثة الملعونة في القرآن أو هؤلاء الفسق الذين يملؤون الأرض شرا وفسادا فأنتم المعول عليكم أنتم الشجرة الطيبة فأنتم المفروض تكونون أحرص على التكثير والإنجاب أنتم اللي تعززون هذه الأرض بقيم الخير وبقيم الإنسانية الخير منكم مأمول والشر منكم مأمون فأنتم الذين ينبغي أن تكثروا النسل والذرية الطيبة وليس أولئك الذين يملؤون الأرض بالشر والفساد والانحراف المبرر الخامس أن في تكثير الشيعة نصرة للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وتقوي لأركانه اليوم أهم القوى هسه جيوش العالم وقوى العالم التنمية البشرية يسمون أهم موارد تعتمد عليها الدولة في سائر أعمالها العسكري المدني الموارد البشرية طبعا ثم تأتي الموارد المالية مثلا الزراعة وأي شيء آخر لأنه المفعل للحركة والمنتج ومن هو البشر طبعا فإذا الله تعالى لما يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة والإمام سلام الله عليه طبعا يعد ما استطاع من قوة لكي يبني دولة الحق والعدل على هذه الأرض فأي مورد يكون إذن أقوى هذه الموارد التي تنطبق عليها وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة الموارد البشرية هذه أوضح مصادق القوة التي فإذن في تكثير النسل إعزاز ونصرة للإمام ما تدركون بجيلكم أنتم أنجبتم عددا الجيل البعدكم ينجب ويكون ناصرا للإمام الجيل البعدكم ما يدرك حركة الإمام الجيل البعده وهذه الأجيال في تكاثر ونمو إذن كلما تزيدون من الإنجاب إنما تكثرون أنصار الإمام والذين يعزونه وينصرون الإمام سلام الله عليه الهدف السادس أو المبرر السادس وهذا واضح من الواقع نأخذ أن الشيعة وأتباع أهل البيت مستهدفون اليوم بحرب استئصال وإبادة كما ترون في الدول المنطقة الآن المحيطة بكم لاحظوا الملاحقات للشيعة مثال العراق الآن أوضح الأمثلة لا نريد أن نخص الموضوع بالعراق، كلامنا عام، لكن أقول العراق، لاحظوا الآن شوفوا حرب الإبادة بالتفخيخ والمتفجرات وهالأعمال والاغتيالات وكذا، هذا الآن في الظرف الحاضر. وقبل سقوط الصنم بأيام صدام المقبور يمكن الإحصائيات تقول أن الشعب العراقي خسر حوالي 1.5 مليون من شبابه الذين هم يعول عليهم في بناء الحياة وفي تكثير النسل، ذهب منا 1.5 مليون بالحرب العبثية التي استمرت مع إيران 8 سنوات، وبالمقابر الجماعية وبالإعدامات والتغييب بالسجون. 1.5 مليون ألا يحتاجون هؤلاء إلى تعويض؟ وإلى الآن ندفع الضريبة نحن أتباع أهل البيت سلام الله عليهم بهالأعمال الإجرامية التي تستهدفنا. وهكذا في كل المنطقة، ليس فقط في العراق، لكن العراق أوضح مثال يمكن أن نذكره. زين، فمقابل هذا الاستئصال وهذا الاجتثاث الذي يستهدفنا، علينا إذن أن نوازن هذه الحالة، بل ونتقدم عليها ونتفوق عليها. هذه 6 أمور، إذن 6 معطيات. أمام هذه المعطيات التي ذكرناها يمكن أن يبقى مسوغ لأحد من أتباع أهل البيت سلام الله عليهم، يكون زاهدا في الإنجاب، وما أعتقد يسع أحد من أتباع أهل البيت سلام الله عليهم أن يقف مكتوف الأيدي من الرجال والنساء، وإنما عليهم وفق هذه المعطيات واحدة منها كافي. هسه احنا عدينا 6، بس أعتقد واحدة منها من الأولى المفروض كافي، بعد ما نحتاج أن نذكر البقية، لكن إنما ذكرنا لأجل تكثير المحفزات. فلا يسع إذن وليس أمام الرجال والنساء من أتباع أهل البيت سلام الله عليهم إلا تحقيق هذه الغاية الشريفة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وللأئمة المعصومين، والاستنان بسنتهم بأن يكثروا من الإنجاب، وقبل ذلك طبعا أن يهتموا بقضية الزواج والاختيار الصالح لكل من الطرفين كمقدمة طبعا للإنجاب. أما أن يسوق المبررات للاكتفاء بواحد واثنين، هذه كلها ما مقبولة، ولا تصمد أمام هذه المعطيات التي ذكرناها. نعم، قد توجد حالات استثنائية خارجة عن الاختيار بقضاء وقدر الله تعالى، ويجعل من يشاء عقيما، ربما هذه أسباب خارجة عن الاختيار، بس مع ذلك لا يقفون مكتوفي الأيدي. حتى الذين الله تعالى ابتلاهم بالعقم لفترة معينة، الحمد لله العلم تطور اليوم وأصبح قدرة على الإنجاب لحالات لم تكن، وأمامنا حالات واقعية موجودة من الواقع، ناس مرت عليهم 10 سنين وأكثر وأقل من دون إنجاب، والله تعالى من عليهم بالإنجاب، لا نيأس ولا نقف مكتوفي الأيدي. وسنذكر إن شاء الله تعالى بعض ما علمنا المعصومون سلام الله عليهم من أجل أن نحظى بالإنجاب والذرية حتى لمن يكون عقيما، سنتطرق إن شاء الله إلها. بس محل الشاهد أنه أمام هذه المعطيات التي ذكرناها، لا يسع أتباع أهل البيت رجالا ونساء إلا أن يبذلوا وسعهم في تكثير الإنجاب، ومهما قيلت من مبررات فإنها ليست مقبولة، إلا قلنا قضاء وقدر، الله تعالى يجعل من يشاء عقيما، أو موانع صحية قاهرة في المرأة في الرجل. هذا لا نتكلم نحن عن الاستثناءات، لأننا نتكلم عن الحالة العامة. الآن قد تسأل أنه هذا المعنى الذي يطلبه المعصومون، مو أنا أطلبه، أنا مجرد ناقل لكم لهذه الكلمات، لا تقولوا أن الشيخ يطلب منا تكثير النسل، أنا مجرد خادم لكم أنقل لكم رغبة المعصومين سلام الله عليهم التي استفدتها من أقوالهم ومن سيرتهم. فالسؤال الآن قد تطرحون أنه بما يتحقق تكثير النسل هذا الذي تتحدث عنه وتطلبه، بما يتحقق؟ هنجي نحسبها حساب عرب كما يقال، هو الزوج والزوجة 2، فإذا أنجبوا 2 هذا إذن ما سوينا شيء، 2 أنجبوا 2 هو ما زيدنا شيء. زين، فإذا اثنين ما سوينا شيء. الثالث نحتاج أيضا لماذا؟ لهذه التي ذكرناها، نفقد كثيرا بحوادث، لا سمح الله، حوادث مرور، حوادث، الحوادث الكثيرة، نفقد كثير بحروب، كثير من صبيان يموتون قبل البلوغ أصلا، هذه حالات موجودة، كثير يبلغون مثلا الشباب لكن ما يتزوجون، كثير يتزوجون لكن ما ينجبون. إذن هذا كله نقص راح يصير بالمعدل. إذن هذا كيف يعوض؟ يعوض بواحد ثالث. اثنين إذن ننجب، هذولا ما زيدنا شيء، اثنين زوج وزوجة انجبوا، اثنين ما سوينا شيء. ثالث هذا نحتاج لكي نعوض هذا النقص الذي يحصل، حروب، تفجيرات، مرض، خسائر، وفاة، ناس ما يصير عندها انجاب، ناس ما يصير فرصة تتزوج. فالثالث إذا لتعويض هذا النقص. فبالرابع إذا يبدأ هناك تكثير النسل من الرابع. أربعة إذا لكي نحقق هذا المعنى الذي ذكرناه، أربعة يكون على الأقل، ثم طبعا كلما أكثر أكيد أفضل، لكن نقصد أنه بما يتحقق هذا المعنى تكثير النسل يتحقق بأربعة. وكلما زاد بالتأكيد، لا ننسى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل واحد كل صوت كما شبهنا بالعملية الانتخابية، كل صوت يفيد، كل إنجاب تضيفه هو يدخل السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول إني مكاثر بكم الأمم، زيدوا إنجابكم. فإذا أجبنا على هذا السؤال بأنه أربعة يتحقق بهم إن شاء الله تعالى تكثير النسل. ما علينا بهذه الصرخة، الصيحة، التقليعة، ما أدري شو يسموها من هالمصطلحات مال تحديد النسل، هذا الذي حتى دول الغرب طبعا الآن اللي هي شجعت على تحديد النسل وتقليله الآن صدمت، لأنه أصبح عدد السكان ينخفض، عدد السكان ينخفض، فلذلك الآن هم كيف يقنعون شعوبهم الآن بالعدول عن قضية تقليل النسل والتحول إلى زيادة الإنجاب؟ الآن هذا كلام يدور هناك وجدل موجود عندهم، كيف نقنع شعوبنا بأن يزيدوا؟ لأن بدأ العدد ينخفض، مو بس بدأ العدد ينخفض، بدأ عدد المسنين يزيد في المجتمع، لماكو إنجاب عدد كافي، وهذا من وجهة نظره يكلفهم أعباء اقتصادية هؤلاء المسنين، لأن المستهلكين من دون هم يحتاجون إلى دماء شابة حتى تبني الحياة وحتى تزدهر بهم الحياة. فبدأت المشاكل الآن يسجلونها على ما مشوا عليه، على هذا المنهج الذي ساروا عليه وهو تقليل النسل. مع الأسف طبعا حتى في بعض دولنا الإسلامية، يعني تجربة أذكر وهذا التقارير موجودة على المواقع، يمكن أن تكون شاهد على ذلك، لما انتصرت الثورة الإسلامية في إيران، الإمام الخميني قدس سره الشريف حث على كثرة الإنجاب، وأصبح الإنجاب شيء بحيث يعني نسبة النمو السكاني أصبحت 3.2، وهي تعتبر ذروة في نسبة التزايد السكاني، لأنه كان عنده مشروع السيد الخميني قدس سره، مشروع 20 مليون، جيش 20 مليون مسلم، فحث على الإنجاب حتى، وفعلا أصبح النمو مضطرد، نسبة 3.2 نمو سكاني سنوي، نسبة جدا عالية تعتبر الذروة في مقاييس النمو السكاني. لكن الحكومة في نهاية الثمانينات من وجهات نظر معينة أنه هذا انفجار سكاني وهذا سبب لنا ازدياد البطالة وعدد العاطلين عن العمل وتردى مستوى المعيشة وتردى مستوى التعليم، بدأوا يدعون إلى تقليل الإنجاب في نهاية الثمانينات من القرن الماضي. هذا فوق تقارير، نريد أن نستفيد نحن من التجارب الإيجابية والسلبية أكيد. فمشوا بمنهج تقليل النسل، لكنه بعد 20 عاما من هذه وجدوا أن نسبة عدد المواليد للمرأة الإيرانية 1.6، وهذا يعني انخفاض عدد السكان، لأن أقل عدد من المواليد هذا في الدول الصناعية فضلا نحن المسلمين اللي عندنا سنة نبوية شريفة نريد أن نتأسى بها، أقل نسبة عدد مواليد للمرأة حتى لا ينخفض عدد السكان 2:1. زين، فإذا معدل عدد المواليد للمرأة الإيرانية 1:6، إذن هذا دون العدد المطلوب لكي لا ينخفض عدد السكان. فلذلك توجهت القيادة الإيرانية في العام الماضي إلى توجيه الشعب لكي يزيد من المواليد. هذا كتجربة أذكر أقول أن هذا الشيء سرى لنا حتى في بلادنا بلاد الإسلامية، هذا الشيء ليس صحيح. أمامنا معطيات ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكرها القرآن الكريم، فالمفروض أنه سواء على صعيد الأفراد أو على صعيد الدول والمؤسسات المفروض أننا لا نفكر بمثل هذه السياسات، لأنه أئمتنا سلام الله عليه وضعوا لنا هذا. أما هذه الأمور تردي وضع اقتصادي واجتماعي وإلى آخره، هذه ليست مسؤولة عنها كثرة الإنجاب أبدا، الله تعالى وعد بذلك، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، الله وعد بذلك، هذه لشيل همها. والروايات أيضا صادقوا القرآن الكريم، والروايات أيضا تحث على ذلك أن الرجل إذا تزوج وأنجب يرزق. في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام الرزق مع النساء والعيال، وعود هذه من الله تعالى ومن المعصومين، هؤلاء المبتلون بقلة الرزق أحيانا قد يكون أحد الأسباب والمقتضيات لسعة الرزق هو أن يتزوج وأن ينجب وسيلمس بركة ذلك عليه. وبالعكس اليوم قلنا قبل قليل وأعظم الموارد التي تزدهر بها الدول وتنمو هو الموارد البشرية، فكيف يكون إذن كثرة الإنجاب عائقا من التقدم الاقتصادي؟ هاي الصين ما شاء الله نفوسها تجاوز 1,200,000,000، واليوم الاقتصاد الصيني أمريكا تخشى منه وتخاف منه، 1,200,000,000، واقتصادهم في ازدهار أصبح يهدد الدول الصناعية الكبرى. فالمشكلة ليست أبدا في كثرة الإنجاب وإنما في السياسة المتبعة، وإلا هي أعظم الموارد والقوى هي الموارد والقوى البشرية، هذه أبدا ليست عائقا. لذلك إذن علينا أن نراجع هذا الذي يجعل هذه المعوقات سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى قلنا الحكومات، هذا الذي يجعل هذه المعوقات أو قل ينسب بعض الخلل الذي يصير إلى كثرة الإنجاب، هذا ليس صحيحا، بل أستطيع أن أتقدم خطوة أكثر من ذلك وأستطيع أن أقول أنه الذي يعمل على تقليل الإنجاب من دون طبعا سبب كما تقدم توجد حالات استثناء، أنا ما أتحدث عن الحالات الاستثناء، الذي يقلل الإنجاب وهو عنده فرصة للإنجاب هذا بالنتيجة هو يشترك مع من قتل نفسه، ما الفرق؟ كلاهما خسر الأمة فردا، الذي قتل نفسا موجودا، الذي قتل شخصا موجودا خسر الأمة فردا، والذي يمتنع عن الإنجاب وهو قادر ولا توجد استثناءات في حالته خب النتيجة تطابق مع ذلك الذي قتل نفسه، كلاهما خسر الأمة وأفقداها فردا وشخصا. الله تعالى يقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، هذا عذر ما مقبول، هذا وضع المالي والاقتصادي والأسباب الأخرى. الجواب ماذا؟ نحن نرزقهم وإياكم، شنو تتحدثون بوضع مالي واقتصادي وخشية إملاق وأنت الرازق؟ الله تعالى الرازق. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، وفي آية أخرى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فإذا قلت بالنتيجة هو يتطابق، هذا الذي يقتل طفله الصغير أو يقتل أي شيء آخر، أيام الجاهلية كانوا يأيدون البنات أو عمليات القتل والعياذ بالله التي تحدث في المجتمع، هذا هو يتطابق بالنتيجة. أنا لا أقول هذا قتل قلة الإنجاب، ولا أقول أن الحكم الشرعي يعتبر قتل، لا، لكن أقول بالنتيجة ويتطابق مع هذا، كلاهما أفقد الأمة فردا جديدا. وطبعا لا نغفل هنا في فهم المعنى المعنوي للآية ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، القتل المعنوي هذا هم خلينا نلتفت له، هذا أخطر من القتل المادي. القتل المعنوي للأطفال يعني أي شيء بعدم الاهتمام بتربيتهم تربية صالحة وإهمالهم، وبعد الأنكى من ذلك ما نسمع من هذا الهوس الموجود لدى كثيرين بالخروج إلى بلاد الغرب، والله شو أقول لك يهاجر إلى بلاد الغرب لأن يجد فرصة معاشية هناك أفضل، وهناك ما ينقطع الكهرباء، وهنا ينقطع، وهناك يدفعوا له 10 أوراق دولار، 1000 دولار، 2000 دولار من هالأمور التي يمني نفسه. هذا يجني على أولاده، يقتلهم قتلا معنويا، هذا أخطر من القتل المادي. هذا الذي يذهب إلى بلاد الغرب ويقول يدعي أنه يستطيع أن يحافظ على دينه، وخنجويا وخنقول ممكن تحافظ على دينك وأولادك، ذول الذي ينشؤون بذلك المعترك المليء بالمفاسد والانحرافات، ما تستطيع أن تربي ابنك. إذا تريد تربي ابنك موجودة هذه المنظمات اللي يزعمون أنها حقوق الإنسان وأمثالها، وتأتي وتمنعك وتأخذ ابنك من إيدك وتدفع إلى عائلة هناك في الغرب حتى تربيه. شخص تاجر يقول ذهبت في تجارة في الولايات المتحدة، صار وقت الصلاة وأردت أن أصلي، فصاحب المصنع جاب لي السجادة وقال لي هاي السجادة وتفضل صلي ومنها القبلة. فشنو أنت مسلم؟ قال لا أنا يهودي مو مسلم. فش عرفك السجادة عندك أو صلاة وقبلة عندك؟ قال لي أن هاي السجادة مالت جدي، جدي كان مسلما جدا واليوم هو يهودي أصبح. فهذا قتل معنوي، هذا يجب أن تلتفتوا إليه. لا تركزوا على القضايا المادية، يروح هناك لينعيش شوية مرفهة وربما من ناحية مادية أروح له إلى آخره. التفتوا إلى هذا القتل المعنوي، هذا واحد من أشكاله. لأخو ناس في المجتمع عنده هنا جايب سطر جهال، خلينا نقول بالمصطلح العامي، ومتيهم بالشارع، وكل واحد يجيب من هالأمور اللي يتعلمها من الشارع، هذا قتل معنوي هذا الأطفال. فأيضا كل تلتفتون هذا إهمال تربية الأطفال وعدم توفير البيئة المناسبة لكي يكونوا ذرية صالحة، التقصير في هذا المجال هذا قتل معنوي تتحملون مسؤوليته، هذا التفتوا إلى. أيضا نأتي الآن إلى ما وعدنا به، ما دمنا في نهاية الحديث حتى لا نغفل عنه، أنه كثير ممن مبتلى بعدم الإنجاب أو بذرية قليلة ويطمح لأن يرزقه الله الإنجاب والذرية حتى يحظى بهذه النعم والبركات التي ذكرناها. طبعا عليك أن أكيد الوسائل الطبيعية التي الله تعالى هو أودعها، هذه الوسائل الطبية والعلمية الحديثة، الله تعالى وبلطفه وكرمه جعل هذه الأسباب حتى تتخذوها لكي تنجبوا. لكن أتحدث عن أمور علمها المعصومون سلام الله عليهم تساعد على الإنجاب. أولا رفع الصوت بالأذان في المنزل من يصير وقت الصلاة، أنت رب الأسرة توقف بنص البيت أو في أي مكان يسمعك أهل البيت وترفع صوتك بالأذان، تؤذن في المنزل في أوقات الصلاة. هاي من الأعمال التي علمها الأئمة عليهم السلام لكي الله تعالى يرزقك الإنجاب. وطبعا الذي يشكو من قلة الرزق، قلنا الرزق أيضا مرتبط بالإنجاب، فإذا هذا العمل يؤدي إلى رزق الذرية، ورزق الذرية يؤدي إلى رزق المعاش الكسب. هاي رواية وردت فيها رواه هشام، ما يمنع أحدكم بل أن يصير الأذان يوقف ابن الصل بيت همي حتى يذكر أهله بالصلاة ويحثهم عليها ويصير مبادرة إلى الصلاة في وقتها، أوقف ابن الصل بيت وارفع صوتك بالأذان وهذه من بركاته. روى هشام بن إبراهيم صاحب الإمام الرضا عليه السلام أنه شكى إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام سقمه وأنه لا يولد له، فأمره أن يرفع صوته بالأذان في منزله. قال ففعلت فأذهب الله عني سقمي وكثر ولدي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وليس فيها مؤونة. حافظوا يا رجال، يا رب البيت، يا رب الأسرة، حافظوا على هذا المعنى. في فوائد كثيرة، هذا واحد منها. ها لك ثواب المؤذنين، هذا ثواب المؤذنين الذي بالروايات الشريفة، أنا ما أريد أخرج عن الموضوع ويطول الوقت، ثواب عظيم للمؤذنين. هذا راح تحصله، راح تحصل ثواب الذاكرين، راح تحصل دعاء الإمام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء لما الشخص من أصحابه قال يا ابن رسول الله الشمس قد زالت وأريد أن ندرك الصلاة معك، قال جعلك الله من المصلين. هذا التذكير بالصلاة شكل ثواب إذن تنال به بعمل بسيط، تقف في البيت وتؤذن بصوت مرتفع تسمع أهله الصلاة والأذان، هذا من بركاته. وهذا شاهد عملي. الراوي يقول ففعلت فأذهب الله عني سقمي وكثر ولدي. هذا العمل الأول. العمل الثاني الاستغفار. ففي الكافي شكى الأبرش الكليني إلى أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه لا يولد له، وقال له علمني شيئا، فقال له استغفر الله في كل يوم أو في كل ليلة 100 مرة، فإن الله عز وجل يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وما هو الجزاء؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. وانت تبحث عن أموال وبنين، هذا الله تعالى يعدكم بذلك. فواظب على الاستغفار، استغفر. هو طبعا بثمرة أنه الاستغفار أولا كفارة للذنوب، أنت بحاجة للاستغفار حتى تكفر ذنوبك. وهذا أيضا هذه نتيجة أخرى، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ما هو جزاؤكم؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. وفي رواية أخرى عن هذا الاستغفار يقول فإن نسيته فقضه. إذا صادف أن نسيت في يوم أو ليلة فقضه، المستوى يكون من الالتزام. ولا نغفل طبعا عن معنى الاستغفار الحقيقي الذي ورد في كلمات أمير المؤمنين عليه السلام لما سمع رجلا يستغفر فقال أتعلم ما معنى الاستغفار؟ إنه يقع على 6 معاني. أيضا كن نلتفت حقيقة الاستغفار أيضا، مو فقط لقلقة لسان، لا، استغفار حقيقي ويا ندم ويا توبة ويا عزم على عدم العودة ويا تدارك لمظالم الآخرين إذا كانت موجودة. هذا إذن العمل الثاني. الثالث وهو أكيد طبعا الدعاء. زكريا دعا ربه فوهب له يحيى وهو بلغ به العمر عتيا ووهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، لكن دعا والله استجاب دعاء أو أعطى يحيى وهو في هذا العمر المتقدم من السن. فالدعاء ممكن تدعو بالآيات الشريفة في هذا المجال، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، أو ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، هاي الآيات الموجودة، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، هاي الآيات التي موجودة في القرآن الكريم لطلب الذرية ممكن أن تدعو بها وتواظب عليها. وممكن لا، أن تتحدث مع الله تعالى بأي معنى تشاء، عبر عما في قلبك، ما تحتاج إلى أي نص معين، أن تتحدث مع الله تعالى مباشرة وأطلب ما تشاء. إذن هذا الدرس الذي أحببنا أن نستفيده من بركات الإمام الكاظم عليه السلام في ذكراه، وهو تكثير النسل والذرية لأجل هذه المعاني. وهذا كله من بركات الإمام الكاظم عليه السلام الذي بلغت ذريته 37، لا ننسى 37 بين ذكر وأنثى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على